الموقف التركي يبدو مترددا، هل ألا ترى بأن هذا الموقف التركي المناهض أصلا لنظام الأسد يعتقد بأن هذه الحرب تصب في مصلحة النظام السوري، لذلك لا يريد الانخراط فيها بشكل مباشر وكامل وتام؟ حتى الآن الموقف التركي ما يزال مترددا ومتأخرا أيضا.
لا، هو الموقف التركي أكثر، والحكومة التركية أكثر الحكومات المتدخلة في الشأن السوري تعي طبيعة الوضع في سوريا، لأنها أقرب جغرافيا وحتى يعني من خلال وجود المعارضة ومن خلال وجود حركة كبيرة على الأراضي التركية من مؤتمرات من اجتماعات من علاقات إلى آخره. هذه الناحية الأولى، بالتالي هي لا ترى أن الضربات الجوية لوحدها ستؤدي نفعا. اثنين، تركيا من الدول المتضررة جدا من الأزمة السورية، ليس من الجانب الاقتصادي والمالي من حيث عدد اللاجئين المتوافدين إلى تركيا، ولكن أيضا من حيث أوضاعها الداخلية. تركيا في حالة تركيا في حالة صعود اقتصادي يعني كبير، بالتالي أي اضطرابات داخلية تؤثر على هذا الصعود وتهز حلم أردوغان وحزب العدالة اللي يحلم بتغيير بطيء صحيح، ولكن بتغيير حقيقي لتركيا مجتمعيا وسياسيا، وحتى محاولة تثبيت وضعه الاستراتيجي في المنطقة. من هنا أقول أن تركيا لها شروط من البداية، وهي المنطقة العازلة وحظر الطيران. هذان الشرطان حقيقة هي من مطالب المعارضة السورية بالأصل، بالتالي احنا نعتبر أن تركيا تتبنى نسبيا موقف المعارضة السورية للدخول. اثنين، أن أي عمل بري مستقبلي هو يجب أن يعتمد على تركيا، لأن تركيا هي صاحبة 1100 كيلو متر من الحدود مع سوريا، وحدود مسيطر عليها عمليا من أغلب قوى المعارضة، من نصيبين في القامشلي إلى حدود منطقة كسب في اللاذقية. بالتالي هذه المناطق الواسعة تسمح فعلا بأن الأتراك يلعبوا دور، ولكن الأتراك لا يغامروا بهذا الدور قبل أن يضمنوا استراتيجية،
أن يحسبوها جيدا،
استراتيجية تؤدي إلى إسقاط النظام فعلا، لأن إعادة تأهيل النظام سوف يشكل عبئا كبيرا على تركيا وربما يهز أركانها. لهذا الوضع التركي لا يقبل دون إسقاط النظام. على هذا الأساس أن الموقف التركي تأخر، والآن هو يفرض شروطه، وطبعا في ظرف داخلي كلنا نعرفه اللي هي المحتجزين الأتراك اللي موجودين في القنصلية في الموصل، واللي عددهم 49 بين مواطنين وبين دبلوماسيين وبين حتى أمنيين، تم الآن تحريرهم بصفقة ما زالت غامضة، نعرف غموضها جميعا. ولكن بالنسبة للأتراك تحرروا نسبيا وأصبح لديهم مواقف أكثر وضوحا، وتصريحات أردوغان وتصريحات داود أوغلو الأخيرة تؤكد على
أن هناك تحول
في الموقف التركي، وأعتقد لتركيا الآن فرصة أن تفرض شروطها نظرا لأن التحالف يبقى بحاجة إليها، كما أسلف الدكتور زهير أن الضربات الجوية لن تجدي نفعا. صحيح ستعمل بعض التأثيرات، ولكن لن تغير طبيعة الوضع على الأرض.
طيب دكتور زهير أبو عمامة، من الموقف التركي إلى الموقف الإيراني تقريبا على النقيض، يعني تركيا تأخرت وتماطلت وتقريبا رفضت في البداية الانضمام إلى هذا التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. إيران كانت ترغب في أن تكون طرفا، لكن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية لم يقبلوا بأن تعطى إيران أي دور في هذا التحالف. كيف يمكن أن نقرأ الموقف الإيراني؟ هل هو مستفيد؟ هل هو متضرر؟
هو
بالنظر للموقف موقف النظام السوري
سأبني على طبعا سأبني على ما قاله الأستاذ عدنان بخصوص مواقف القوى الإقليمية الضاغطة الآن على المنطقة، وهما بالأساس ثلاثة كما سبق وقلنا الآن، تركيا إيران وطبعا إسرائيل التي لا يجب.
سنفصل في الموقف الإسرائيلي مهم.
هو الكارثة أستاذ مروان في المنطقة أن الأطراف العربية يبدو أن تفكيرها كما نرى هكذا، والتغيرات الدراماتيكية في سلوكاتها ومواقفها، وكأنها مؤشر على أنها على أن تفكيرها لا يخضع لأي حسابات استراتيجية منطقية تهدف فعلا إلى تحقيق أمنها لنقول القومي أو الإقليمي، أو بمعزل عن هذا الذي أصبح ثابتا لدى هؤلاء، وهو أولوية التحالف مع الأجنبي مع الأمريكي وفقط. رغم أننا نلاحظ الآن أستاذ مروان أن المنطقة كما سبق وقلنا، هناك أعتقد من يريد للمنطقة أن تنتقل من حالة اللا استقرار المزمن إلى حالة الفوضى المزمنة، وكثير من المراقبين أيضا يتحدثون أستاذ مروان على أن هناك ضبابية، وهناك أيضا إنسرتن بالفرنسية يمكن أن نقولها إنسرتن بان دافنير، هناك عطل في المستقبل، القادم ليس واضحا حتى لدى الآخرين، لنتكلم بصراحة، لأنه حتى إدارة أوباما انتقلت من إلى 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 تقريبا موقف آخر مغاير جدا، ويقال أن هناك حسابات وإعادة نظر في حسابات أخرى. ولكن بالعودة إلى تركيا وإيران، تتميزان عن ما كنا نتكلم عنه قبل قليل أنهما تحسبان جيدا، و الأتراك كما الإيرانيين لا يبيعون بسهولة كما يقال، يفاوضون، يحسنون التفاوض، لديهم أوراقهم، هذا واضح، ولكنهم أيضا منفتحون على الآخر ويبيعون ويشترون، يعقدون الصفقات، وهذه حتى لن نخضع بما يقال في الإعلام، ولكن لأجل حسابات يبدو أن لديهم رؤية. الأتراك أستاذ مروان لا يريدون لوضع الفوضى أن تستقر، يعني أن 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 تس يعني أن أن تمتد، يعني يريدون نهاية هذه الفوضى أن تبقى. نعم،
أن تدوم،
يريدون، لأنهم تأطروا كثيرا من هذه السنوات الثلاثة التي كانوا يعتقدون بأن تحولات المنطقة ستؤدي إلى عالم آخر، إلى ديمقراطيات في الشرق الأوسط، وأن التحول الاستراتيجي الكبير الذي بناه داود أغلو وحزب العدالة في السنوات الأخيرة، أن تصبح تركيا دولة شرق أوسطية بعظمى أو كبرى، وتنسحب قليلا من التوجه الغربي مع إغلاق الأبواب أمامها. الآن هم متأثرون بشكل كبير جدا مما يحدث في المنطقة من فوضى، يريدون أن تنتهي هذه الفوضى في أقرب وقت، ويعتقدون، وأنا مع الأستاذ عدنان، لأنهم قريبين، لأنهم بالجغرافيا بأشياء كثيرة
بالعراق بالمصالح
يعلمون ملفات المنطقة، يعرفونها ويخبرونها كثيرا، ويدركون تماما أن هذه الحرب الآن على تنظيم البغدادي ستعقد ولن تنهي الفوضى، وليس هناك شيء واضح في ما الذي سيفعل فيما بعد، القادم، نوع القادم هذا، ما هي الترتيبات القادمة، لا توجد أجوبة واضحة تماما كما كنا نلاحظ في المنطقة. المنطقة أستاذ مروان يقال أنها كل 10 سنوات تمر بتغيرات في البيئة الأمنية والاستراتيجية عميقة، وكل مرحلة كانت على الأقل لديها مؤشرات تنبئك عن القادم. هذه المرة نحن أمام كما يسميها الأستاذ علي الدين هلال دراما حقيقية للانتقال نحو شيء لا يبدو واضحا، وقد يكون مريعا، لأنه سيناريوهات التقسيم لا زالت مطروحة. غدا قد يقال لنا بأنه إما أن تقبلوا بهذه الفوضى التي لا أحد يستطيع أن يتحكم فيها، وحتى إن كان البعض يمكن أن يتحكم فيها فهو لا يريد، يريدها أن تبقى هكذا كما في الحالة السورية، ونحن نعلم تماما أن أطرافا معينة تريد الوضع أن يبقى، وكان بإمكانها أن تحسم الأمور في مراحل سابقة، وهذا أعتقد أيضا إلى حد ما يصب في مصلحة، سأعود
طيب
إلى سؤالك،
الموقف الإيراني
يصب في مصلحة طهران.
سنأخذ العناوين.
طهران الآن تتمدد في المنطقة، طهران الآن تفرض نفسها لاعبا أساسيا في أي ترتيبات تأتي إلى المنطقة، لديها أوراقها وهي تلعبها على المكشوف الآن. ما يحدث في اليمن مؤشر واضح الآن، زعيم الحوثيين تلقى تهنئة من السلطات في طهران، واعتبر أنه انتصار عظيم، وهؤلاء أعتقد الآن لديهم مشروعهم في المنطقة الواضح، والذي يقول أن الشرق طيب. الأوسط لا يمكن أن يكون بدون الإيرانيين. هذه الفوضى طيب. وضرب ما ضرب القوى التي يقال أنها تعاكس المشروع الإيراني
فالإسرائيلي مما يجري الآن في سوريا من ضرب لقواعد ومواقع تنظيم داعش. كيف يمكن أن تستفيد إسرائيل من هذا الوضع؟ ما هو المخرج الذي يصب في مصلحتها في النهاية؟
الحقيقة أن إسرائيل كانت العنصر الأساسي الفاعل الحقيقة في التعامل الدولي مع ما يحدث في سوريا مع الثورة السورية، وبالتالي الحقيقة أن إسرائيل عرقلت التدخل الغربي وهي سيرت أو رسمت وصاغت الموقف الغربي مما يحدث في سوريا. إسرائيل لديها عدة نقاط مهمة لها استراتيجيا. النقطة الأولى أنها تشعر أنها في محيط عدو لها وكاره لها، وبالتالي أي تخلخل في هذا المحيط يصب بالنهاية في مصلحتها. فمن جهة أرادت إشعال حرب أهلية في سوريا، نقطة ثانية أرادت إشعال الحرب ما بين السنة والشيعة لأنها تدرك تماما أن الحرب المذهبية سوف تستمر لفترة طويلة. نقطة ثالثة أرادت إضعاف دول الجوار وبالتالي فرض هيمنتها عليها. نقطة رابعة أيضا أرادت الوقوف بوجه الحركة التغيير التي شهدها العالم العربي أو ما سمي بالربيع العربي منذ العام 2011، وبالتالي ضمن هذا الإطار إسرائيل تريد أن يستمر الوضع على ما هو عليه، لا بالعكس تريد أن يتفاقم وتتفاقم الفوضى هنالك. لا شك بأن تقسيم المنطقة على أسس طائفية ومذهبية يوجد شرعية لإسرائيل باعتبارها دولة يهودية كما تعلن عن نفسها. ولكن اسمح لي مروان أن أعلق على بعض النقاط التي ذكرت. الحقيقة فيما يتعلق بالموقف التركي، لا شك بأن الموقف التركي معادي للنظام السوري يرغب بإسقاطه، ولكن أنا أعتقد أن تأثيره بالرؤية الغربية والرؤية الدولية لما يحدث في سوريا محدود. تعلم أن الشروط التي ذكرها أردوغان منذ يومين لتدخل تركيا في الحرب الدائرة ضد تنظيم الدولة الإسلامية كان قد ذكرتها تركيا الحقيقة منذ 3 سنوات، بإقامة منطقة عازلة، إقامة حظر طيران، حل سياسي يؤدي إلى إبعاد الأسد عن سدة الحكم في سوريا. وبالتالي لا أعتقد أن هنالك تأثير كبير لتركيا في التحالف الغربي. لا شك بأن دورها مهم، ولكن تركيا كما ذكر الدكتور بعمامة هي دولة براغماتية في النهاية، وبالتالي هي تأخذ وتعطي وهي تدرك حدود وحجم التحرك في المنطقة. هذه نقطة. الحقيقة نقطة أخرى فيما يتعلق بدول الخليج، وقد ذكر الدكتور بوعمامة لا منطقية التحرك الخليجي لأنها تفرض في قضايا استراتيجية مهمة لأمنها القومي. أنا لدي تفسير فيما يتعلق بهذا الموقف الخليجي إذا سمحت لي. يرتكز على أن دول الخليج ترى أن هنالك خطرين محدقين بها. الخطر الأول ينبع من حركة التغيير العربية والثورة العربية، الربيع العربي سميه ما شئت، لأنه ببساطة يمكن أن يهدد الأنظمة الموجودة والإمارات فعلاً. والملكيات الموجودة في هذه المنطقة، وبالتالي في مواجهة هذا الخطر يمكن التغاضي على أي خطر. الأولوية بالنسبة لدول الخليج هو إجهاض الربيع العربي، هو إجهاض الثورات العربية. لذلك وجدنا أنها وقفت بالضد مما حدث من النظام المصري الذي تشكل بعد ثورة 25 يناير، واستطاع بالتحالف مع العسكر هنالك إسقاط الإخوان المسلمين وإبعاد محمد مرسي والإتيان بالسيسي. الآن هم يؤيدون خليفة حفتر في ليبيا. سكتوا وتغاضوا عما حدث من الحوثيين بالرغم من التأثير الكبير على أمنهم القومي، ولكنهم وجدوا أنهم يضربون أن الحوثيين عملوا بمثابة الثورة المضادة ضد الثورة اليمنية التي قامت هنالك. الحقيقة أن الخطر الثاني وهو الخطر الإيراني الذي بالفعل هو يتمدد وهو يحيط بالمملكة السعودية وبدول الخليج عموما إحاطة استواري بالمعصم الآن
فعلاً.
ولكنهم يرون أن هنالك إمكانية لتفاهم. هو خطر ولكنه لا يقارن بالخطر الذي يمكن أن تجلبه حركة التغيير العربية أو الثورات العربية. وبالتالي من هذه النقطة نستطيع أن نفهم الموقف الخليجي الذي يبدو في كثير من الأحيان مفرطا في قضايا أمنه القومي.
شكرا دكتور رامي، أرجو أن تبقى معي. أستاذ عدنان بوش، يعني استمعت إلى أيضا نقطة مهمة أشار إليها الدكتور رامي فيما يتعلق بالموقف الخليجي. كان يبدو في البداية أن الخليجيين يعني يقفون خلف الثورة السورية، يدعمون المعارضة سياسيا إعلاميا وماليا، حتى عسكريا حسب الكثير من المصادر، لكنهم في بالنهاية لم يذهبوا بعيدا في دعم هذه المعارضة.
هي الأوضاع الخليجية مرتبطة بطبيعة التيارات. الخوف الأصلي الخليجي هو من التيارات الإسلامية، لأنه لا يمكن اختراق
أو من الديمقراطيات كما
لا 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 لا, لا أبدا أبدا ليسوا من الديمقراطيات، لأنه بالنسبة لهم الديمقراطية لا يحتاجونها، هم
يخافون منها
ولا يحتاجونها أصلا، عرفت؟ ولا الشعوب الخليجية تنادي بالديمقراطية، الشعوب الخليجية تخضع لمقاييس العشائرية والقبلية والأعراف المتوفرة. صحيح هناك بعض الأصوات، ولكن مجرد أصوات نشاز وليست حركات فاعلة في دول الخليج، ولم نسمع بأي حركة فاعلة ديمقراطية
في البحرين.
هذه يعني حركة طائفية وليست حركة ديمقراطية. حركة البحرين معروفة محركة من قبل إيران ببعد وعمق طائفي، بالتالي الثغرة الوحيدة التي ممكن أن تدخل إلى دول الخليج هي الثغرة الدينية والإسلامية. من هنا يعني صعود التيارات الإسلامية وتسييسها ومحاولة وصولها إلى السلطات، كما حدث في تونس وكما حدث أيضا في مصر، وحدث الانقلاب في سوريا، انقلاب الثورة من اتجاه ديمقراطي وطني عام مدني إلى انقلاب ديني سيما بعد العسكرة. بالتالي هذه التخوفات التي تساور خلد الخليجيين، ولاحظنا يعني أن هناك موقف خاصة من الإمارات وخاصة من السعودية، الدولتين يعني الأكثر طبعا الأكثر حساسية، وتلحق بهم البحرين لأنه البحرين الآن تابعة بحكم ظروفها الخاصة، تابعة للموقف السعودي بكل شيء ولا تعبر عن موقفها بشكل شخصي. أما الكويت مثلا، لاحظ الكويت لأنه فيها هوامش ديمقراطية وفيها برلمانات مقبولة، لا تهتم ولا تخاف، حتى التيارات الإسلامية موجودة في الكويت وتدخل برلمانات وتتصارع بشكل. طبعا عمان دولة معزولة لا ليس داخلة، وقطر هي شبه قرية مغلقة بأميرها بأوضاعها، بالتالي أيضا لا مجال. إذن الخوف من هنا من التيارات الدينية، لذلك
هل هذا هو ما يبرر الدعم والمشاركة الخليجية في هذه الحرب وفي هذا التحالف؟
نعم نعم نعم،
أم أنهم مجرد يعني خزائن لتمويل؟
لا هي صحيح خزائن، ولكن يعني احنا ايضا لا يجب ان نسطح الموقف الخليجي ونعتبره موقف يعني قبلي تاع القرن 18 19. يعني ايضا لديهم سياسيين ولديهم رؤية، صحيح هي ليست الرؤية انما كما قال الدكتور هي رؤية متقوقعة حول مصلحة بلدهم ممالكها وبالتالي حكمها وأوضاعها. من هنا يعني أنا أتصور حتى التراخي في دعم الوضع في سوريا هو ظهور التيار الإسلامي كتيار مسيطر في المعارضة.
لكن هناك من يتهم هذه الدول أو بعضها على الأقل بالوقوف خلف هذا التيار المتشدد والمتطرف، يعني وتخلت عن المعارضة المعتدلة. أخذ رأي الدكتور زهير في عجال قبل أن نعود إلى الدكتور رامي، يعني الدقائق الأخيرة من عمر هذه الحلقة.
هي أنا أعيد التركيز على ما قلته قبل قليل،
يعني في الموقف الخليجي نتحدث،
أن
يعني
أننا هكذا لو
كان
لو
يبدو داعما للمعارضة المعتدلة،
لو ندرس على مدى السنوات الثلاثة الأخيرة مثلا الموقف الخليجي بشكل عام، وإن كان حتى الموقف الخليجي فيه بعض الاختلافات أحيانا تباينات. خاصة نعم تباينات خاصة بين كما هو معروف الرياض والدوحة، لا شك أننا يمكن أن نخرج بالاستنتاج التالي، وهو لا منطقية التفكير الاستراتيجي لهذه الكيانات منفردة هكذا، ووقوعها فيما يمكن أن نسميه تناقضات تفاعلية، وخاصة في النظر إلى المسائل الاستراتيجية والأمنية بشكل عام. ودعني مثلا أقول يعني في موضوع الموضوع الذي قلته الآن أستاذ مروان،
الموقف الخليجي، يعني هذا التحول، يعني
أنا أمامي الآن تقرير لمعهد واشنطن، هاو أمامي الآن، يتكلم على أن تمويل هؤلاء محصور فيما يسمه فيما يسمونه في هذا التقرير الجوار الخليجي. ووزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية تقول بأن الكويت لأسباب معينة شكلت مركز جمع الأموال لهؤلاء في فترة معينة
للمعارضة
بعد أن
تقصد
للجميع في السابق
قبل ظهور داعش وتنظيمات المتطرفة
حتى بالنسبة لداعش هكذا يقولون. ويقولون أن في السعودية مثلا هناك إلى حد ما غض للطرف في فترة معينة على عمليات الدعم المالي التي تأتي من أشخاص أصحاب
أوباما يقول
أصحاب
بأن
أموال.
الاستخبارات الأمريكية أخطأت في تقدير قوة تنظيم داعش من البداية.
لا،
هناك اعتراف من رئيس أوباما دقيقة.
لا أعتقد أنهم لا هؤلاء كانوا يعرفون. أنا لا يمكن.
هو يقول تصريح.
شوف أستاذ مروان، أنا لا يمكن أن أفهم أو أقتنع بأن الاستخبارات الأمريكية التي تراقب الدولار الذي ينتقل من القرية إلى القرية لو تريد لا تستطيع
نفسها من خلال مداخيل خاصة على الأرض، يعني لا تأتيها ربات عكس
أستاذ
وتفرض ضرائب والغرامات على المواطنين.
هل تعجز هذه الاستخبارات على أن تراقب أموال تأتي من تجارة نفط في فترة معينة؟ هل يعجز
طبعا
هؤلاء عن لا أعتقد بأنه
نأخذ دكتور رامي في دقيقة ونصف أخيرة. دكتور زهير، دكتور رامي، استمعت، نريد أن نفصل قليلا في الموقف الخليجي الذي تحول كما يقول دكتور زهير من غض الطرف على الأقل تجاه هذه التنظيمات المتطرفة إلى أن يصبح الموقف الخليجي جزءا من الموقف الغربي الذي يحارب التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش.
الحقيقة فقط نقطة أخيرة، أنه لا يمكن فهم الموقف الخليجي بأنه فقط معادي لتيارات الإسلام السياسي. الحقيقة أنه في البداية عندما كانت الثورة السورية هي دعوات ديمقراطية ومدنية، لم تتدخل المملكة العربية السعودية على الإطلاق ولا دول الخليج بتأييد هذه الثورة. الحقيقة أن عندما تحولت إسلامية بدأت هنالك كثير من الدعم بالمال للتيارات الإسلامية وخصوصا المسلحة منها، وبالتالي أنا لا أعتقد أن القول بأن عداء الدول الخليج هو فقط للإسلام السياسي. أنا أعتقد أن هنالك خوف من الديمقراطية سواء أتت بالإسلاميين أو أتت بالليبراليين أو أتت باليساريين، فأعتقد أن هذا هو المقياس. السنوات الماضية الثورة السورية على وجه الخصوص تثبت وجهة النظر هذه. كان هنالك قنوات سلفية تنشر فكرا سلفيا من دول الخليج، وبالتالي لا يمكن، لست موافقا على القول بأن هنالك عداء فقط للإسلام السياسي.
طيب دكتور رامي الخليفة العلي الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا أيضا للأستاذ عدنان بوش عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق المعارض. شكرا أيضا لمحلل البرنامج والأستاذ بالمدرسة العليا للعلوم السياسية دكتور زهير بوعمامة، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا الكرام على طيب الإصغاء والمتابعة. وكما أشكر مخرج الحلقة وفي بوميدة وعلي على العارضة التقنية، وتحياتي أنا في الأخير مروان الوناس، على أمل أن ألقاكم الأسبوع المقبل بحول الله.